تعطر قلبنا دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنة ونعمة عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبقى دائما واحة للسنة، رافعا رايتها، آخذا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن هذا هو مقصودنا الأول من هذا البرنامج المبارك، أن نثبت في قلوبنا أولا، وأن نثبت في قلوب إخواننا وأحبابنا وأمتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي بمعنى الطريقة والمنهج. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة نوح، وهي النجاة، والإنسان على خير ما تمسك بالسنة، والأمة قوية عزيزة ما لم ترفع راية سوى السنة. فإن الراية المميزة لنا والتي لا نقبل عنها بديلا ولا عوضا، مهما وقعت الأمة في ضروب ومهما ابتليت الأمة بمحن، فإن الراية التي نرفعها ولا نرفع غيرها هي راية السنة. السنة التي هي أعز في زمان الفتن من الكبريت الأحمر إن صح التعبير. السنة التي هي الطريقة الثابتة المتميزة التي عاش بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، غير مكترث بما حوله وما يعارضه وما يطرأ عليه، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين تميز بالوضوح، وتميز بالشفافية، وتميز بالنصيحة، ولم يحاول النبي صلى الله عليه وسلم قط أن يركب موجة أو أن يتنازل عن أصل أو قاعدة من قواعد الهدى. كيف وهو الذي أعلنها صراحة مدوية منذ اليوم الأول من عمر هذه الدعوة، ومنذ اللحظات الأولى، ومنذ الأزمنة الأولى في العهد المكي، حين قرأ على الناس قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أصنام متعددة وأوثان متنوعة تلتف حول كعبة جدير بها المؤمن وحري بها المسلم الذي جاء ليوحد الله وجاء ليعبد الله، ولكن جثم عليها واستولى عليها أناس يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ومع ذلك أعلنها صلى الله عليه وسلم مدوية في سماء مكة، بل لم يعلن غيرها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما حاب فيها ولا جامل ولا أعرض عنها ولا التوى. قل هو الله أحد الله الصمد. وعظمت تلك الصورة لعظيم منهجها وما يتعلق بها، فإنها صورة الإخلاص، صورة الإخلاص، مع أن لم يرد فيها لفظة الإخلاص، وإنما صورة الإخلاص. فالإخلاص أن تعبد الله وحده لا شريك له، فالإخلاص أن تفرده سبحانه وتعالى بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص الذي يعني إخلاص الشرعة لله، فهو المشرع سبحانه وتعالى لا أحد سواه. إخلاص القلب في التوجه إلى الله، فلا توجه القلب إلا له. إخلاص الإنابة والتوكل والرجاء والخوف. إخلاص القصد، إخلاص المنهج والمشرب. الإخلاص، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إنها الخبر عن الله، نعم الخبر عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فمن ربك؟ لات وعزة ومنات. ربي الله الذي خلقني ورباني ورب جميع العالمين بنعمه. إنها السنة والطريقة التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها لأمته. ومن تمام نصحه صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق، لم يكتم عن أمته شيئا، ولقد بين من تمام النصح ما ستتعرض له الأمة في أزمنة سوف تتعرض لفتن عظيمة وأمور جسيمة. فمن تمام نصحه أن بين ووضح كيف أتعامل مع هذه الفتن، وبين صلى الله عليه وسلم أن الافتراق سيحصل في هذه الأمة وسيكون افتراقا عظيما. فشخص الداء ووضع الدواء في كلمات مضيئة مختصرة. ففي حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أمته موعظة بليغة ظرفت منها العيون، نعم ظرفت منها العيون واقشعرت منها الجلود. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى مشارب عديدة، فسيرى فرق متفاوتة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عليكم بالعهد الأول، عليكم بالأمر العتيق فإنه عزيز في أزمنة الفتنة، عزيز في أزمنة الفتنة، عزيز حتى في النسبة إليه، عزيز حتى في التكلم بمعتقده. ولقد غاب عن ساحتنا، ساحة بلدنا المباركة في أزمنتها الماضية وفي لحظات أزمتها، غاب عنا تلك المصطلحات الغالية. منهج سلف الأمة، معتقد أهل السنة والجماعة، السنة، السنة كذا، معتقد أهل السنة والجماعة كذا، منهج سلف الأمة كذا. هذه الألفاظ غابت عنا واستبدلناها بألفاظ أخرى فلينطق الحكماء ولينطق العقلاء. أين الحكماء وأين العقلاء؟ تردد كثير مثل هذا ولم نسمع أين العلماء الذين هم قواد سفينة النجاة، فهم أبصروا الناس بالدين وأنصحوا الناس للخلق. ونحن نعلم جيدا أن أي أزمة من الأزمات لا يمكن أن نتخطاها إلا عن طريق العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا رأى العلماء عودة إلى أهل حل وعقد، إلى حكماء وعقلاء، فهم الذين يقولون وهم الذين يشيرون. عزيزة علي تلك الكلمة، عظيمة في قلب هذا المصطلح، أهل السنة. السنة، السنة إنها النجاة من كل فتنة، إنها المخرج من كل أزمة. نعم أيها الأحبة، لهذا نحرص دائما وأبدا في واحة السنة أن نعرض كل شيء على السنة. ونحن نعلم أن الأمر إذا عرض على الآراء والتحليلات والأقوال وغير ذلك فإن العقول تتفاوت وإن الآراء لا تجتمع، فلابد من ضابط لها، ولابد من مرجعية لها، ولابد من ميزان أنزله الله سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ما هو؟ الميزان الذي أنزله الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أخي ثم إياك أختي أن تظن يوما ما أننا لست في حاجة، أو أن السنة لا تستوعب قضايانا وليست مرجعا صالحا لأحوالنا وأمورنا. أبدا والله، أبدا والله. فإذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، قد علمنا صلى الله عليه وسلم كيف ندخل دورة المياه، كيف نخرج منها، وما الذي نصنعه فيها، علمنا صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي باليمين، وعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي برجيع دابة أو عظم، علمنا صلى الله عليه وسلم كيف ننام، علمنا صلى الله عليه وسلم قولا إذا قمنا، علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نعامل جيراننا. أفلا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتجاوز أزماتنا، كيف نتجاوز محننا؟ لا والله، لا يمكن قط أن يكون المرجع في الأزمة إلى قنوات تتتبع وإلى محللين سياسيين يقولون ويدققون. إن مرجعنا وهذا الذي نتميز به، ولو تعددت الفئات وتنوعت الأقوال، إن مرجعيتنا لابد أن تكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لابد أن تضبط أمورنا بميزان الشرع. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بعض السلف قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت أن لا تحك رأسك، فأنا ألبس بالنص وأمشي بالنص وأنام بالنص وأقوم بالنص، أفلا أضبط أزمة أمتي بالنص؟ فأين النص؟ وأين الرجوع إلى النص؟ علماء، حكماء، عقلاء، حكماء وعقلاء، أمور سياسية، واقع يفرض نفسه. هذا الواقع مهما اختلف وهذا الواقع مهما تنوع فلابد من ضبطه ومن إعادته ومن عرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عاشت الأمة فتنا عظيمة ومحنا جسيمة، ولا إخالك أخي تختلف معي
أن أي عصر من عصور هذه الأمة خلى من فتنة وبلاء ومن اختبار وامتحان. فماذا كان موقف أهل السنة؟ لا موقف الحكماء ولا موقف العلماء. فماذا كان موقف أهل السنة يوم أن تولى أناس وترك أناس، ويوم أن اجتاح العالم كله تتار وصليبيون، ويوم أن حكم بلدان المسلمين عبيديون باطنيون، ويوم أن حكم المسلمين أشعرة ومعتزلة عقلانيون؟ كيف كان تعامل أهل السنة والجماعة مع فاجر اعتدى على الأرواح فقتل بسيفه أكثر من 130,000 ويعايشه الصحابة؟ فكيف كانوا يتعاملون؟ وكيف تعاملت الأمة مع من أجبرها على الأقوال الكفرية كالمأمون؟ واقع ليس بجديد، فلابد أن يعرض على الكتاب وعلى السنة، ولابد لنحرف وألا ننخرط وراء واقع قد يستدرجنا، ثم بعد ذلك نقول يا ليتنا رجعنا. أيها الأحبة، إن أزمة أمتنا في عدم الرجوع إلى أصولها وإلى ثوابتها وإلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. هذه الأزمة بحق، فإن خالق الخلق هو الله، وقد وضع له نظاما عظيما، متى اختل هذا النظام من حاكم أو من محكوم وقع الخلل. ولذا ينبغي أن نبحث جيدا عن الخلل، وألا نعلق الخلل على جهة أو فرد، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب بالمعاصي، يعاقب على المعاصي، يعاقب بذهاب النعم، ويعاقب بذهاب الأمن، متى اختلت موازين العدل والقسط ذهب الأمن. إيه نعم، انظروا إلى أقوام بلغوا في الحضارة والتمدن ما بلغوا، ولكن أين هم؟ أخبرني عن عاد وعن فرعون وعن ثمود، أخبرني عن ممالك ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. تبدون بكل ريع آية تعبثون، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أخبرني عن إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كيف ذهبت هذه الممالك؟ كيف تبدل الأمن إلى خوف حينما تركت شرعة الله، وحينما أعرض الناس عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة، الكلام يطول، ولعلنا نعرض به في ثنايا تلك الرسالة العظيمة التي نحرص بإذن الله تبارك وتعالى أن نربط أمتنا مهما كانت الفتن بأصول سلفنا الصالح. وأقول منهجنا الذي ينبغي أن يبقى متميزا، ولن نقبل أن نخلط بينه وبين مناهج أخرى، فإننا أمرنا بمنهج ينبغي أن نسير عليه. وأما حال أمتنا فإننا نعلم أنه بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما يريد الله عز وجل منا الاستقامة. لذا ينبغي أن لا يكون الاجتهاد واسعا، وينبغي أن لا يكون النظر قافزا تلك الحدود والمسلمات. أيها الأحبة، في زمن تهب الأمة لكي تحافظ على نص المادة الثانية، في زمن تشحذ الأمة جهدها لكي تحافظ، مع أن أحدا لم يقل إنها ستزول، ومع أنها من قبل كان بعض الناس يقول بأنها حبر على ورق، في زمن نحافظ على مادة لم يخبر أحد بزوالها، أقول إذا كانت الغيرة على مادة فانظر إلى مواد عديدة جدا فقدت من عرى هذا المنهج ومن تلك السنة العظيمة. في هذه الساحة. فلقد رأينا أمورا عجبا لم نعلق عليها تعليقا واحدا، ولم نرعيها اهتماما، ولم نلقي لها بالا، ونعلق على الأحداث وكأنها أمر سقط من السماء لا غبش فيه ولا دخن، مع أن الآفات ظاهرة، ومع أنها واضحة، ومع أنها كانت ساحة جمعت كل الأفكار إلحادها وإسلامها. إننا لا نقبل هذا أبدا، إننا لا نقبل إلا طريقا واحدا ومنهجا واحدا، هذا الذي نتعبد الله به. ولئن رأى الله منا خيرا وتمسكا ووضوحا رزقنا الله سبحانه وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى، رزقنا الحاكم الصالح، ورزقنا الحكومة التي تتقي ربها، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأعظم الطاعة الاستقامة، فاستقم كما أمرت، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مسلمات لا يمكن أن نحيد عنها. إذا أردتم التمكين فليس في ملء البطون، وليس في ثورات الكروش وتحصيل القروش، وإنما إذا أردنا التمكين فطريقه واضح معلوم. ومن رحمة الله أنه لم يغفل، بل هو سبحانه وتعالى الذي ذكره: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لابد أن نركز في هذا مع أمتنا. أين الإيمان وأين العمل الصالح؟ أين الإيمان وأين العمل الصالح؟ إن التمكين يأتي لقوم يعبدون الله لا يشركون به شيئا. لهذا أقول وبكل صراحة ووضوح: سقط النظام، سقط الرئيس، فهل امتلأت المساجد بالمصلين؟ سقط الرئيس، فهل تاب المرتشون؟ سقط الرئيس، فهل رجع صاحب المخدرات؟ سقط الرئيس، فهل تحجبت النساء؟ سقط الرئيس، فهل طبقت الشريعة؟ سقط الرئيس، فهل هدمت قباب الشرك؟ سقط الرئيس، فهل انتهت العلمانية؟ سقط الرئيس، فهل بر العاق؟ سقط الرئيس، فهل صالح المتخاصم خصمه؟ سقط الرئيس، فهل تلي القرآن وفهم وعمل به؟ سقط الرئيس، فهل تبلور المنهج واتضح؟ سقط الرئيس، فهل عادت الأمة إلى ربها أم لا دينية؟ لا دينية بل قومية عربية. أيها الأحبة، لا ينبغي أن تستدرجنا الأحداث، ولا ينبغي أن نسير معها، لا بد أن ندقق وأن نعلم أن طريق النجاة في أيدينا، ونحن طلبة العلم، نحن المشايخ والعلماء، لابد أن نكون ناصحين لأمتنا غير مبدلين ولا مغيرين، لابد أن ننطلق لأمتنا من النص. إن الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضت الأمة لأزمة عظيمة، أيها الأحبة، لم يسقط رئيس ولم يزل حاكم، وإنما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما معنى أن يموت رسول الله؟ انقطاع الوحي. الله، انقطاع الهداية، انقطاع الوحي بالنور. لقد تعود المسلمون أن يمسوا على الآية وأن يصبحوا على الآية، لقد تعود المسلمون عن أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ما يأتيه حين ينزل عليه الوحي، فيكشف عنه صلى الله عليه وسلم فيتلو الآيات. إما في أشخاص قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وإما في أمة لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم. وحي ارتبطت به الأمة وفجأة انقطع هذا، فعاش المسلمون اضطرابا عظيما واختلفت الأمور، ووقف عمر يشهر سيفه. أيها الناس، لا يقولن قال إن محمدا قد مات، إن محمدا ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى إلى ربه. ولكن الصديق في لحظة الأزمة يرجع بالأمة إلى النص، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي فيقبله، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم يصعد المنبر تاليا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويقفز الصديق بأمته، ويقفز الصديق بالأمة على قارب النجاة وهو النص. وإذا بعمر وكأن الوحي نزل الساعة يضع سيفه، وكأنما يتلو ويسمع الآية لأول مرة وهو يتلوها. النص، إرجاع الأمة في ميدان وفي ساحة وفي شوارع وفي طرقات، إرجاع الأمة إلى النص. أيها الأمة، قبل المطالبة بالإسقاط، أسقط الفساد فيكم فإنه بكم وقع الفساد. إن السارق ليس واحدا، وإن المختلس ليس واحدا، وإن الفساد ليس من نظام واحد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أتريدون سعة الأرزاق؟ أتريدون الحياة الكريمة؟ أتريدون الإصلاح بحق؟ في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كنا نود أن تسمع أمتنا هذا، وأن تكيف حالها على وفق الكتاب والسنة، كنا ننتظر ذلك. نعم، أن نربط أمتنا بالنص الذي لم يستطع أحد في ميدان أو ساحة أن يسمعه، ولا أن يكون ذلك مرجعا له. فإن الأمة ما خاضت لتطلب بالنص. ولهذا الذين يقولون خرجنا لنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، نقول له: أي منكر أنكرته؟ وأي معروف رفعته؟ هل أنكرت التحكم إلى غير شرع الله؟ أم أنكرت القبابة التي تقدح في التوحيد؟ أم أنكرت مظاهر الشرك؟ أم أنكرت التبرج والسفور؟ أم أنكرت تسلط العلمانيين؟ أم رأيت مصحفا وصليبا فلم تنكر؟ آسف إذا كان الكلام فيه شيء من الوضوح، لكن نحن في واحة السنة، نحن في واحة السنة، ولا نستطيع أن نختار موضوعا آخر. وأنا قد ترددت كثيرا أن أتكلم، ولكن إن السنة التي تبنيناها على هذه القناة وشرحناها لا في محاضرات، فلقد أنهينا على هذه القناة أصول السنة للإمام أحمد، وأنهينا على هذه القناة سلم الوصول في علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول، أنهينا على هذه القناة الإبداع في مضار الابتداع، أنهينا كتبا عديدة. لهذا ما يليق بنا أن نسكت، ولا يليق بنا أن نحيد. أيها الأحبة، مراجعة سريعة لهذا نقول: لابد أن تعود الأمة إلى ثوابتها. إن هذه المحنة كشفت هشاشة في القاعدة وهشاشة في التوجيه. لقد فرحنا وسررنا وسعدنا ولم يطبق شرع. فرحنا ونحن أصبحنا اليوم نطالب أن تبقى المادة الثانية وقد كانت موجودة. فرحنا ونحن نرى الثمار يقطفها فئات كنا نحاربها بالأمس من علمانيين وغير علمانيين. لقد وقفت أكتاف وتساوت أقدام فيها الملحد والمسلم فيها وفيها وفيها وفيها. إن ساحتي التي أقف بها والتي ينبغي أن أتميز بها هي ساحة السنة. نعم هي التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هي الساحة التي تميز بها النبي حين خرج صلى الله عليه وسلم من مكة طريضا بعد مهاجرا بعد أن نشر دعوة التوحيد 13 سنة ولم يقبل عنها النبي عوضا ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقا آخر من التهور والاعتداء حتى تسفك دماء. إنما صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر. وليس هذا منهجا انهزاميا بل هو قاعدة التمكين قاعدة التمكين الصبر. ولذا لما جاء الحسن رضي الله عنه ليستفتى في الخروج على أئمة الجور قال حسن إنما أمرتم بالصبر وإن الله لا يعطي على الصبر ما لا يعطي على السيف. تلقوا الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فجاء التمكين بالصبر. هذه الكلمة التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها في خندق التعذيب تقف أسرة كاملة تعذب ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بيد أحد ليخرجه من خندق التعذيب بيد أنه قال اصبروا صبرا ألا يسر فإن موعدكم الجنة. وأتاه خباب وهو متوسد بالكعبة فلم يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأمره بالصبر وأنه في الصبر التمكين. ثم يذكره بأمم قد خلت ولقد كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده عن دين الله سبحانه وتعالى ولكنكم تستعجلون. صبر خباب وهو يعرى ويجعل ظهره انظر إلى الظلم ويجعل ظهره على النار فما يطفئ النار إلا برد ظهره ومع ذلك يصبر. وضعت الصخرة الكبيرة على صدر بلال ومع ذلك يصبر. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو وأصحابه تاركين ما لهم من ديار ومن أموال ومع ذلك يصبر. ولقد كانت السيادة لكفار ومع ذلك لم يكن يملك القدرة صبر. وعاش النبي في هذا العصر ورحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسس بعد أن أسس التوحيد ونزلت الأحكام حتى بنيت دولة الإسلام. فحينئذ جاء قول الله يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هو الصبر الذي صار مع الصحابة منهجا ونبراسا. فعند البخاري لما جاء إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له ألا ترى ما يصنع الحجاج لقد بلغ ظلم الحجاج مبلغا عظيما ولكن أنسا الذي تربى على مائدة النبوة يقول اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وصار هذا مع التابعين فيأتون الحسن فيقولون له ألا نقاتل فيقول لا تقاتلوا فإما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم أو أن يكون بلاء فاصبروا حتى يأتي أمر الله وهو خير الحاكمين. أيها الأحبة إن معتقد أهل السنة والجماعة واضح جدا وإن هذا المعتقد ليبدأ من الظلم ليقرر كيف نتعامل مع الظالم. أما إذا كان هذا المعتقد عند أئمة عادلين فإن الأئمة العادلين اتفقت الأمة على السمع لهم والطاعة. لكن عند الظلم والجور والفساد فكيف نتصرف؟ دلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: قليل بمال بمتاع بأرض وأمور تنكرونها. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فما تأمر من أدرك من ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الله الذي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثارة عليكم. ومن رأى من أمره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إن معتقد السنة والجماعة واضح، وإنه لا ينبغي أن نجتهد في ذلك، ولا نظن أن الفلاح يظهر من خطوة وأن النجاح يظهر من خطوة، ولكن النجاح كل النجاح في التمسك مهما لاحت الأفكار للأفكار أمور، ومهما لاح الآراء أمور، فينبغي أن نتهم آراءنا. ولا نظن قط في ساحة الحديبية حين بلغ الضيق مبلغا عظيما، وحين بلغ الابتلاء مبلغا عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصد عن بيت الله الحرام، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم على طاولة المفاوضات ليعقد النبي صلحا مع سهيل بن عمرو، لا يسمح للنبي فيه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حتى قال سهيل: ما عرفنا الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسمح له أن يضع رسول الله. فحينما قال هذا: ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله رسول الله سهيل بن عمرو، قال: لو علمنا أنك رسول الله لما صددناك عن البيت. أمحو رسول الله ويمحو النبي رسول الله بعد أن محى الرحمن الرحيم. ثم يأتيه أبو جندل بعد أن شرط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يأتيه من عند المشركين يجب رده، ومن أتى المشركين من عنده قبل. جاء أبو جندل يرصف في قيوده، ولكن النبي قد عاهد القوم عهدا، عاهد الكفار عبدة الأوثان عهدا، ويدفع إليهم أبا جندل فيقول: أتردني يا رسول الله؟ يبتلونني في ديني؟ قال: إن قد عاهدنا القوم وإنا لم وفون لهم، ويصبر النبي على البنود، ويضيق صدر عمر، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، على ما نقبل الدنية في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألست على الحق وهم على الباطل؟ كل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلى بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإنه منجز وعدي. ويأتي أبا بكر فيقول: إنه رسول الله، وإن الله ناصر نبيه، فالزم غرزه. والعجب العجاب، والنبي يأمر في هذه المحنة العظيمة الصحابة أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا الهدي، ولأول مرة لا يسارع الصحابة بالاستجابة حتى خرج النبي فنحر وحلق. حينئذ تتابع الناس، وعند العودة من هذا الحادث الأليم الذي ضاق بالمسلمين صدورهم به، ينزل له صورة مستحيل لو كنا نقدم استفتاء على الحادثة أن نختار هذه الكلمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقد يكون الفتح في الأزمة، وقد يكون الفتح في التحمل. إن منهج أهل السنة والجماعة صبر ونصح، ليس التخاذل. شارك، انصح، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن بالمعروف، لكن بخطوات مشروعة. لا تظن أن عباءة الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر عباءة واسعة متروكة لك، لا سيما مع السلطان. ففي صحيح الإمام مسلم أنهم قالوا أسامة: ألا تكلم عثمان؟ فقال أسامة: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن سعيد بن جمهان قال: يا عبد الله بن أوف، ألا تسمع إلى ما يصنع السلطان؟ ألا ترى؟ فضغط عبد الله بن أوف على يده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان يسمع لك السلطان فأتي في بيته واخبره بالذي تعلم، فإن قبل منك وإلا فقد أديت ما عليك. النصوص في الأمر بالمعروف عن المنكر، النصوص في كلمة الحق عند السلطان الجائر، النصوص في لتأطرن ولا تأخذن على الظالم وعلى يده، نصوص صحيحة، لكن لابد أن تكون في قوالب شرعية. وإننا لا نكتم نصا ولا نكتم معتقدا، ونقول إن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أمرين. أما الأمر الأول فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن ظلموا أو فسقوا، وأما الإجماع الثاني فلا يعزل السلطان بالفسق. فلئن قلت أنا لم أخرج فقلنا لكنك عزلت، فلئن وافقت الإجماع الأول فقد خالفت الإجماع الثاني، مع أن الأمر معلوم لدى أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين خروج بالسيف وخروج باللسان، فإن أول خروج وقع في هذه الأمة كان باللسان حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل اعدل، فليس هذه القسمة أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك من أحق أهل الأرض بالعدل إذا لم أعدل، ومن الذي فرق بين اللسان وبين السيف والسنان؟ نريد تفريقا واحدا منسوبا لقول إمام من أئمة السنة. من القائل إن الخروج رتب لسان بل واعتقاد بل وسنان؟ ولذا صنف الأئمة في هذا. فنحن نعلم أن أئمة السنة فرقوا بين الخوارج القعدية وغيرهم. أما الخوارج القعدية فهم الذين يرون ولا يخرجون، يرون الخروج ولا يسعون ويسعون فيه ولكن لا يسلون السيوف. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح هذا، وذكر في ترجمة عمران بن حطان في الإصابة، ولقد كان من الخوارج القعدية، كان يرى السيف ولكنه لا يخرج بل يزينه. ومع ذلك قال الدار قطني بتسكين الراء في الصحيح إنه كان سيء المعتقد، وذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي، وذكر ابن عساكر، وكل الأئمة فرقوا بين من يخرج بين من لا يخرج. وإنما ما نص عليه أئمة السنة في بعض المواضع من السيف فإنما قصدوا الخروج الأكبر، فالخروج الأكبر إنما يكون بالسيف، وليس نفيا بأن يكون اللسان خروجا أيضا، فإن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز الخروج ولو باللسان. على كل هذا واضح وبين من منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أنا لست في صدد سياق الأدلة، فإن الأدلة كثيرة وإن الأمور واضحة، وكنا نتمنى أن يحكمنا جميعا النص. أيها الأحب، إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة بغير خلاف، سواء قلت خروجا أو لم تقل خروجا، إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم النصح، والنصح عبادة ودين، والصبر عبادة ودين. إذن النبي أحال الأمة مع هذه الأوضاع إلى الدين، إلى العبادة، إلى اللجوء إلى الله. فمن ذا الذي يملك قلوب السلاطين؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولئن قررنا اليوم جواز ذلك وقد أسقطنا نظاما، فاعلم أنه بالغد سيقف الناس أيضا، فكل من لم يعجبه السلطان سيقف في الميدان، وحينئذ ما الحل؟ إننا نريد سلطانا لا يقف الناس في الميدان عليه، وأين هذا؟ أنا لو كنت سلطانا لقام أكثر من 70 مليونا علي، لأنهم سيقولون هذا سيحرم علينا كل شيء، هذا سيمنعنا من كل شيء. أنا أسمع بأذاني في بعض التعليقات من يقول لو أن هؤلاء وصلوا إلى الحكم فسيحرم الواحد فسيحرمون علينا كلام أمهاتنا، لن نكلم أمهاتنا لأنه سيصبح الكلام حراما. أيها الأحبة، الأمة في حاجة ماسة إلى أن ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها. فلا إن قلت هذه الأحكام التي تذكرها إنما تكون مع من ثبت له الإسلام ومن كان عادلا، وأما من كفر فلا يكون معه هذه الأحكام. وأقول لك ولو كان كافرا فإنه وإن وجب الخروج لكن لابد أن يكون بشرطين، أما الأول فالقدرة وأما الثاني فالبديل المسلم، فأنت محجوج في الأمرين، إن كان ظالما فالصبر والنصح، وإن كان كافرا فالقدرة والبديل المسلم. فلئن كفرته لأنه لم يحكم بشرع الله فلابد أن يكون عندك البديل الذي يحكم بشرع الله، فلا تحرك قدما ولا تسفك دما، هذه دماء من المسؤول عنها؟ بإذن الله تبارك وتعالى عودة إلى الثوابت، عودة إلى الأصول، عودة مع حافظنا ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه رسالة المباركة، أتدرون ما هي أيها الأحبة؟ سأبدأ معكم من أول الطريق، سأبدأ معكم مع كلمة الإخلاص. رسالة ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى عنوانها كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، تلك الكلمة التي هي منهج الحياة، تلك الكلمة التي فيها الخلاص. فلا إله إلا الله ربا ومشرعا نطالب بشرعته، لا إله إلا الله معبودا وإلها فنفرد بالعبادة، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فلا بد أن نحقق هذه الأسماء والصفات على وفق ما ورد عند السلف. كل الدين يرجع إلى كلمة التوحيد، كل الدين يرجع إلى كلمة الإخلاص. ظلم حاكم، ظلم محكوم، كل ذلك سببه أننا لم نفهم معنى لا إله إلا الله، لم نسر على مقتضى لا إله إلا الله. وإلا فإذا أردتم أن تعرفوا قدر معرفة هذه الكلمة وقدر مكانتها، فاعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة لم يدعو إلى شيء غير كلمة التوحيد. أنتم تريدون صلاحا في السياسة، كويس، طيب، أنتم تريدون صلاحا في الاقتصاد، طيب، ولابد أن نتحرك اليوم. أنا لا يعني كلامي هذا أن نقف عند الماضي ونسكت، لابد أن نتحرك. لكن أيضا إن كنا قد فقدنا طريقة التحرك على منهج السلف فيما مضى، فلا ينبغي أن نفقد طريقة السلف في التحرك. فليجتمع العلماء وليكتبوا ما يريدون من سلطان أو حكومة، وليرفعوا ذلك بالآداب الشرعية وبالمصالح وبالطرق الواردة في الكتاب والسنة. لن نخرج قط أبدا في مظاهرة، ولن نقبل بغير النصح بديلا ولا عوضا. فعلينا جميعا أن نتكاتف وأن نصل إلى من ولاه الله عز وجل أمرنا، ندله ونرشده وننصح له ونحن عليه ونبين له شرعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ليست حكومتنا بأشد من فرعون الذي وقف يوما ما فقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا، لينا، لا بالمظاهرات ولا بالاعتداءات ولا بالقنابل ولا بالحرق والنار، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقال موسى القول اللين ولم يستجب فرعون، فماذا صنع موسى وماذا جرى على فرعون؟ ثبت قواعد التوحيد والآخر يأطره أطرا حتى وصل موسى إلى البحر ومعه قومه ووراءه النظام الطاغي الفاسد وموسى الهارب المستضعف، فلم يعد أمامه سوى بحر متلاطم الأمواج. أين يذهب موسى ومن معه ووراءه طاغية حمل حقدا وحسدا وكفرا؟ حينئذ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون يا موسى عليه السلام، لا محالة، ولكنها ثقة بالمنهج، ربانية في التصور، ربانية في التحرك، ربانية في القرارات، ربانية فيما سنصنع بعد ذلك. إننا لا نقبل بغير شريعة الله عوضا، ولن نضع أيدينا يوما ما إلا في من مد لنا الكتاب والسنة. وقف موسى بثقة النبي وهو يقول كلا كلا، لن يدركنا فرعون، لن يكون النظام الطاغي في أي عصر من العصور جاثما على أهل الحق ناصرا ظلمه بلا رقيب من الله، بلا مراقبة من الله. كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. يا من تريدون صلاح اقتصاد، صلاح مال، صلاح سياسة، صلاح اجتماع، صلاح إعلام، أين الله؟ أين الله في ساحة الميدان؟ أين الله في شوارع سفكت فيها الدماء؟ أين الله في أمن ذهب؟ إن معي ربي سيهدين. هذا الذي تحتاجه الأمة، إن معي ربي سيهدين. تفرح لما يا رجل؟ لما تفرح؟ لما تبارك؟ إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بأسطولك البحري، أن اضرب بطائرتك الجوية، أن اضرب بمدافعك القاصفة، أن اضرب بعصاك، بعصاك، بمنهجك، بشرعتك، أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أين الله إلا تنصروه؟ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، والقوم فوق رأسه لا تحزن، والقوم فوق رأسه لا تحزن، وليس معي أسطول، لا تحزن وليس تحيط بطائرات، لا تحزن وليس يحميني مدافع، لا تحزن وليس يحميني قومي، لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. عجيب أن لا أسمع ذلك في الأحداث. لابد أن يتميز خطابي، أن يتميز منهجي. لئن قال ذلك محلل سياسي، لئن قال ذلك وزير منعزل، لئن تكلم رئيس، لابد أن أتميز بخطابي. أمتي، أين الله؟ أين الله في أسواقنا؟ أين الله في بيوتنا؟ أين الله في شوارعنا؟ أين نحن من كتاب الله؟ ونحن الآن نرى المطلب الأول لجميع الطوائف والأحزاب، أن تنحى كلمة الله وشرعة الله، فلا حكم لله ولا حكم لرسول الله، بل الحكم للمدنية والديمقراطية. قلت يا رجل أذن لي النظام بالمظاهرات، تركت يا رجل كتاب الله وعمدت إلى ديمقراطية. شرعة من تلك المظاهرات؟ شرعة محمد بن عبد الله أو شرعة مايكل وميخائيل وجورج؟ شرعة من؟ استدرجت؟ استدرجنا؟ لا والله، لا نقبل بغير الله. بالأمس كنا نعارض مجتمعنا بكل قوة، أطلقنا اللحاة وهم يقولون تطرف، قلنا لا السنة. حجبنا النساء وهم يقولون إرهاب، قلنا السنة. قصرنا الثياب فاستهزأ منا القوم، قلنا السنة. لما لا نقول اليوم السنة؟ لا تحزن، لا تحزن أخي، مهما كانت الفتن لا تحزن. ليه؟ إن الله معنا. فماذا كانت النتيجة هناك؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، وهنا فأنزل الله سكينته على رسول. أنزل الله، أوحى الله. لا تظن أن الأمر ستغير بخططك وقواعدك وتدريباتك. لابد أن أبدأ دائما في مجالسي في حلقات قال السلف، قال أهل السنة والجماعة، قال الله بعد قال الله بعد قال رسول، أقصد قال السلف، في إيضاح النصوص. لا نقبل أبدا ولا نتميع، ولندع الملك للمالك، فإننا لا ندري نعما من نقم، ولا ندري ما جرى أهو مكافأة أم عقاب، إننا ندري شيئا واحدا. وأنا أعجب حين أجد البعض يتكلم فيعول على القدر، يقول الكلمات القدرية، كلمات الله القدرية، وكل شيء بقدر. طبعا كل شيء بقدر، نعم لا شك أن كل شيء بقدر، لكن القدر ليس ميزانا لمعرفة الصواب من الخطأ، وليس ميزانا لمعرفة المشروع من الممنوع. فإن الإرادة الكونية، وقد تعلمنا منذ نعومة أظفارنا هذا في منهج السلف، فإن الإرادة الكونية بها يخلق الله الخير والشر، وبها يخلق الله الطاعة والمعاصي، وبها يخلق الله المحبوب والمكروه. إذا كان المحللون لا يعرفون هذا، فأنا أعرف. أنا أبين لأمتي أن القدر لا يفرق فيه بين محبوب وغير محبوب، إنما نحن نتبع الإرادة الشرعية. فإن إبليس عصى أن يسجد لآدم بالقدر، وإن فرعون مات على الكفر بالقدر، وإن موسى نصره الله بالقدر. فالقدر يأتي بكل شيء، لذا ينبغي أن نعول على الكلمات الشرعية. نحن في حاجة إلى أن نتكلم بالكلمات الشرعية، ليس بالكلمات ليس بنعول على القدر أبدا. كل شيء بالقدر لا خلاف. وأنا أقول الآن، لأن قال قائل ماذا نصنع الآن يا شيخ، قلنا لابد من الإيجابية، لابد من السعي، لابد من نشر الشريعة في الأمة من قبل ومن بعد. الذي نفعله الآن هو الذي كنا نفعله بالأمس، بل نؤكد عليه اليوم. انطلقوا، أصلحوا، أنشروا الأمن، اعملوا، أنتجوا، كل ذلك بعد أطيعوا. آمنوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الأحبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعالج قضية فقر، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليعالج قضية فقر، ولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج اعوجاجا سياسيا. أتدرون بما جاء النبي؟ بكلمة الإخلاص الذي سنتعرض إليها في رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى، كلمة الإخلاص. بل وكل نبي، ولهذا متى نهى شعيب عن تطفيف الكيل والميزان؟ وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخوهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومحمد أتى بهذا. أعظم الأوامر أيها الأحبة بعد التوحيد، أتدرون ما هو أعظم الأوامر بعد توحيد؟ الصلاة. ومع ذلك لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة، مع أنها أعظم الأركان العملية، إلا بعد الأمر بالتوحيد. أتدرون كم كان بين الأمر بالصلاة والأمر بالتوحيد؟ يمكن يوم، يمكن شهر، يمكن سنة، 10 سنين. 10 سنين والمسلمون منشغلون بأمر واحد، أتدرون ما هو؟ يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. أسألكم سؤالا، متى نزل تحريم نكاح الأمهات مع عظمه؟ متى نزل تحريم الربا على عظمه؟ من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الربا، لكن تحريم الشرك نزل مع الكلمات الأولى، مع أول صورة بتمامها أنزلها الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فإذا كانت الصلاة، وإذا كان النهي عن الزنا والربا لم يأتي إلا بعد سنوات طوال، فعلى ما ننشد اليوم صلاحا اقتصاديا وصلاحا سياسيا دون الأمر بالتوحيد. أيتها الأمة، الأمة فرحة الآن، الأمة أمسكوا بالحرام خلاص، كل سلبياتنا ركزت في راجل، مسكنا الحرام انتهى، مسكنا الحرام، عرفنا من المجرم. أنا لست مجرما إذ أغش في أسواقي، أنا لست مجرما إذ أتصور الأسوار وأتجنح بالظلام فأفجر بأعراض إخواني، أنا لست الظالم إذ أتجر بالربا، أنا لست الظالم إذ أوذي جيراني، أنا لست الظالم. الحرامي المجرم ليس واحدا، وإذا كان سقط واحد فبقي 80 مليون يحتاجون إلى مراجعة. أيها الأحبة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها الأحبة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الأحبة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الأحبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيها الأحبة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هلموا إلى الإيمان، صححوا، إلى التوبة والاستغفار، ارجعوا، فالجزاء من جنس العمل. ثم علينا أن نتكاتف جميعا وأن نصلح أمورنا وأحوالنا، وأن نسعى جاهدين إلى تمكين الشريعة في قلوب الناس، وإلى أن نبين لهم بأن شرعة الله فيها السعادة، وأن نبين لهم أيضا منهج أهل السنة والجماعة. كل عبر عن منهجه، وكل أعلى صوته بطريقته، فأين منهجك وأين طريقتك؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
طريقكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.